أعتبره امتيازا لا أستحقه أن أجتمع معكم من حول كلمة الله المقدسة. أحبائي، نتأملها وندرس تطبيقاتها في حياتنا المعاصرة. أجل مستمعي، إنه امتياز عظيم لأن كثيرين يتعطشون إلى هذه الكلمة، أما نحن فنحملها بين أيدينا ونحفظها في مكتباتنا، ويا ليتنا كنا نحفظها في قلوبنا. أجل، هو امتياز للإنسان أن يسمع صوت الله في عصر كثر فيه الضجيج من كل حدب وصوب. ما زالت تأملاتنا تأخذنا عبر رسالة رسول المسيح بولس إلى مؤمني روميا، عاصمة الإمبراطورية الرومانية القديمة، وقد وصلنا في تأملاتنا إلى الفصل الرابع منها. رأينا المرة الماضية أن حفظ شعائر الناموس لا يبرر الإنسان أمام الله. الله هو الذي يبرر، هو الذي صنع البر بواسطة فداء المسيح، وهذا البر وهذا الإيمان معروض للجميع وليس مقصورا على فئة معينة، بل على الجميع، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وهكذا يقدم الله التبرير لنا مجانا بنعمته، ولكن هذا التبرير كلف الله شيئا، بل كلفه كل شيء، كلفه ابنه الوحيد. ولكن لماذا يتكلف الله كل هذا؟ الجواب، لأنه يحبني ويحبك. محبته كنهر متدفق لا ينقطع، خطيتي وخطيتك مثل انحدار في مجرى النهر. هذا الانحدار يوجب على هذا النهر المتدفق أن يتكسر، وإذا بشلال الحياة يظهر. هكذا الصليب إنه الشلال الناتج عن محبة الله المعلنة لعلاج خطيتي وخطيتك. في الصليب يتساوى الجميع في فرصة الاستفادة، وهكذا لا يبقى مجال لكي يفتخر اليهودي على الوثني أنه يمتلك الناموس. لن يصل أحد إلى السماء بسبب تقواه هو، وإلا صارت السماء مثل الأرض محطة للافتخار بالذات والتحصيل الشخصي. ثم يعود بولس ويشدد أن التبرير هو بالإيمان فقط وليس بالناموس الذي يكشف عن خطية الإنسان ويمهد قلبه لبدار الإنجيل. نقرأ فيما يلي الأعداد الافتتاحية من الفصل الرابع من رسالة روميا من العدد الأول وحتى الثامن.
فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية.
شكرا يا ميسون. لقد بين بولس في الأصحاحات السابقة من هذه الرسالة أن الإنسان خاطئ في وقفته أمام الله. كشف بعدها أن الله هو الذي صنع تبرير الإنسان، وأن هذا التبرير يتم ليس بواسطة اجتهادات الإنسان بل بالإيمان. والإيمان في المسيحية هو قبول كفارة المسيح أو فدائه. في هذا الفصل الرابع يسوق بولس إلى أسماعنا مثالين عن اثنين من أبرز رجال الله في التوراة، وهما إبراهيم وداود. لقد احتل ويمثل هذان النبيان مكانة عالية في تفكير بني إسرائيل، فإبراهيم هو أصل النسل العبراني، وداود هو ملكهم الأعظم. وبولس يستشهد بحياة هذين الرجلين لكي يؤكد على ما قاله في الفصل الثالث من أنه لا خلاف بين الناموس والإنجيل. فمع أن الناموس والإنجيل يقدم كل منهما نظاما مستقلا عن الآخر ومتباينا عنه، لكنهما لا يتناقضان ولا ينسخ أحدهما الآخر. فناموس موسى يشدد على الإيمان، وقبل أن يعطى الناموس كان التشديد على الإيمان. ألم يصبح إبراهيم برا في نظر الله لأنه آمن بكلامه؟ وداود وهو تحت الناموس تغنى بالإيمان. من هنا فالرسول بولس لا يقدم لنا عقيدة غريبة عن التوراة تنسخ التوراة وتترك صاحبها عائما على سطح بلا أساس، بل إن إبراهيم وداود هما من أعظم من مثل الأمة اليهودية، يؤكدان من حياتهما وما ورد عنهما أن العلاقة مع الله تقوم على أساس الإيمان. فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ أو بكلمات أخرى، ماذا اكتشف إبراهيم وما هي القناعة التي وصل إليها إنسانيا معتمدا على مجهوده الذاتي؟ ويجيب بولس على هذا السؤال في الآية التابعة بقوله: لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. هذا افتراض فقط يضعه الرسول بولس لكي يثبت الحجة بأن أعمال إبراهيم لم تقدم ولم تؤخر بالنسبة لله. بولس لا يقول إن إبراهيم قد تبرر بالأعمال وبالتالي له ما يفتخر فيه، بل حتى لو كان قد تبرر بأعماله فليس له فخر أمام الله. ويضيف في الآية الثالثة: لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إذن مصدر السلطان هو ما جاء في الكتاب المقدس عن سيرة إبراهيم، والكتاب واضح في هذا الخصوص إذ يفيد: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. قال أحد معلمي الكتاب المقدس مرة عن سلطان ما جاء فيه ما يلي: إن الكتاب المقدس هو كلمة الله، بمعنى أن ما يقوله الكتاب المقدس الله هو الذي يقوله. من الجدير بالملاحظة أن بولس يمتلك القناعة الكاملة بأن الكتاب المقدس يملك الكلمة الفصل في موضوع العقائد لتمييز الصواب من الخطأ، والدليل أنه في هذه الرسالة يستشهد أو يقتبس من التوراة والأنبياء والمزامير حوالي 60 مرة. والآية الواردة في العدد الثالث لا تشذ عن ذلك، فقد وردت في سفر التكوين فاتحة أسفار الكتاب المقدس في الفصل 15 والعدد السادس. كان الله قد أعطى وعده لإبراهيم خليله بأن يعطيه نسلا سيصبح عدده كأعداد نجوم السماء في الكثرة. هل طلب إبراهيم دليلا ماديا على هذا الوعد؟ كلا، بل آمن بالله، صدق قول الله. إبراهيم لم يأتي فعلا ولم يعمل عملا يستحق عليه الافتخار، كل ما هنالك أنه صدق الله، آمن بقلبه أن الله سيحقق قوله له. موقف إبراهيم من الله حسبه له الله برا، أي نظر الله إلى إيمان إبراهيم كأهم من أي عمل يعمله، وأصبح إبراهيم بارا في عيني الله لأجل ذلك. يضيف بولس موضحا هنا: أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. من البديهي أن يدفع رب العمل للعامل أجرة عمله، إما على عدد الساعات أو بحسب ترتيب آخر بينهما. إبراهيم على العكس من ذلك لم يعمل شيئا يستحق عليه أجرة، لقد نال البر من الله بنعمة إلهية. قد تقول مستمعي: ألا يخلص الله الصالحين فقط؟ أليس هو للأبرار دون سواهم؟ والجواب يا أخي بكل اختصار أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يعمل صلاحا، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولكن الله يخلص ويبرر كل من يكتشف عجزه عن تبرير نفسه ويقبل البر منه هو. هذا هو المفهوم الوحيد الممكن للآية الخامسة، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. بعد ذلك ينتقل بولس إلى نبي آخر من أنبياء العهد القديم وهو داود، ويبين في أنه هو أيضا يشدد على أن التبرير بالإيمان، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال. إبراهيم عاش قبل مرحلة الناموس ولم تسري شريعة موسى عليه، وتبين أنه نال البر من الله بالإيمان ليس متكلا على حفظ شرائع الناموس. أما داود فعاش تحت الناموس، كانت الشريعة قد أعطيت لموسى قبل زمنه، ولكنه مع ذلك يبين أيضا أن الإنسان لا يصبح بارا بواسطة حفظ شرائع الناموس، بل يأتي البر من الله. قال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. داود نفسه أخطأ وقد رأينا ذلك، ولكنه أخذ الوعد من الله على فم النبي ناثان: الرب قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. ألم يدفع داود أجرة خطيته؟ بل دفعها، فقد مات له 4 من البنين: الطفل الذي ولدته بثشبع، ثم أمنون ابنه البكر، ثم أبشلوم، وبعدها أدونية. لربما خطية داود أو إحساسه بالخطأ هو السبب الذي لأجله شدد بحسب الآيات السابقة على أن الله هو الذي لا يحسب للإنسان خطية. نتابع القراءة في الفصل 4 من رومية ونقرأ من 9 حتى 16:
أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان. لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل، ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا.
يتساءل بولس ويقول: أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ أي هل حقيقة أن الله لا يحسب الخطية للإنسان هل هي مقتصرة على المختونين جسديا على بني إسرائيل، أو ليست لغير المختونين؟ للإجابة عن هذا السؤال يرجع بولس إلى إبراهيم ثانية لكي يبين أن التبرير مقدم للجميع، فيقول: لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ نعم، كيف حسب؟ هل حسبه الله له وهو مختونا أم قبل أن يختتن؟ كان الله قد وعد إبراهيم بصبي، وصدق إبراهيم وعد الله فحسبه له برا، وبعدها بسنوات ولد إسحاق واختتن. ولكن كان البر قد سبق وحسب لإبراهيم، لذلك يضيف بولس بعد ذلك: وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر. أي أن الاختتان لم يكن واسطة التبرير لا لإبراهيم ولا لنسله، بل كان الختان علامة على أن البر قد حسب له. ترى من هم نسل إبراهيم؟ هل هم الشعب اليهودي؟ يوحنا المعمدان سبق وأجاب بفصاحة عن هذا بقوله لليهود مرة: فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. بولس يجيب على هذا السؤال من هم أولاد إبراهيم بقوله: إن إبراهيم هو أب لجميع الذين يؤمنون بغض النظر إن كانوا مختونين أم لا. لا بل يشدد على أنه أب للذين في الغرلة، أي المعتبرين نجسين غير مختتنين. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر. ولكن إبراهيم أيضا أب للمختونين شريطة أن يسلكوا في إيمان إبراهيم ولا أن يعتمدوا على ختتانهم. هذا ما يقوله هنا: وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. من منا لا يفتخر بإبراهيم؟ من منا لا يحب أن يسمى بأنه ابن لإبراهيم؟ لكن المفاجأة هي أن الله لا يعتبرنا أولادا لإبراهيم إلا إذا كان عندنا الإيمان الذي كان عنده. وعده الله بنسل فصدقه. اليوم يقدم الله لنا غفرانا لخطايانا ويعلن لنا عن محبته في المسيح، فهل نصدقه؟ هل نقبل عرضه؟ بذلك لا نكون أولادا لإبراهيم المؤمن فقط، بل بحسب وعد الله نصبح أولادا روحيين لله. فابن من أنت صديقي؟ يعود بولس في الأعداد التالية من رسالته إلى حقيقة أن البر الذي يناله الإنسان يناله من الله بتصديق الله، فيكتب قائلا: فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، أي أن الوعد الذي أعطاه الله لإبراهيم بالبركة لم يبنى على حفظ الناموس، فهو لم يكن قد أعطي بعد. لو كان الإنسان ينال البر بواسطة حفظ شرائع الناموس لكان البر مقتصرا على الذين تسلموا الشريعة دون سواهم، ولاتهم الله وحشاه بالتمييز والتفرقة. هذا ما يقوله بولس في عدد 14: لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. لاحظ أن الناموس يبين عجز الإنسان، وبالتالي وضع الإنسان تحت طائلة العقوبة لأنه كسر وصايا الناموس. فكيف يتبرر الإنسان بالناموس والناموس أصلا صار أساس الدينونة؟ لنستمع إلى بولس يعبر عن ذلك بأسلوبه: لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. ويستطرد: لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل، ليس لمن هو من الناموس فقط، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا. إن الله مستمعي يقدم لك البر والتبرير، يراك بارا وكأنك لم تفعل خطية، ليس لتمسك بشريعة التوراة، فهذه ستدينك أكثر مما تبرئك، لأن من كسر وصية واحدة فقد كسر كل الوصايا. لكن الله سينعم عليك بالبر والتبرير بفضل محبته إن أنت آمنت. والإيمان في المسيحية هو تصديق إعلان محبة الله ورحمته الذي ظهر في الصليب. إبراهيم تبرر بالإيمان بتصديق الله، واليوم أنت تتبرر بالإيمان بتصديق الله الذي يقول لك: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فهل تصدق ذلك؟ هل تقبل ذلك؟ هل تؤمن بهذا الوعد؟ الخيار هو لك أخي وصديقي.